اهلا وسهلا بكم مستمعي الاكارم في برنامج بانوراما. بانوراما برنامج تحليلي يتناول اهم الموضوعات والاحداث السياسيه في العالم العربي والعالم. نستضيف فيه نخبه من السياسيين والخبراء والمحللين في مختلف المجالات. برنامج يتابع ويناقش مختلف القضايا والمستجدات على شتى الصعد، وهو نافذه للحوار نطل من خلالها على قراءات الاحداث لكشف النقاب عن خلفياتها وابعادها. يهدف البرنامج الى عرض القضايا والمستجدات للنقاش الموضوعي وطرح التساؤلات لتقديم صورة أوضح عن الأحداث الجارية من حولنا. برنامج بانوراما أقدمه لكم أنا فهيم الصوراني.
تحية لكم مستمعينا الكرام وأهلا وسهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من بانوراما، والتي نناقش فيها تجدد الاشتباكات في طرابلس بين الجماعات المسلحة رغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي وقع تحت رعاية أممية في السادس من الشهر الجاري. وزارة الصحة بحكومة الوفاق المعترف بها دوليا أعلنت أن حصيلة الاشتباكات التي دارت الخميس وصلت إلى 9 قتلى و13 جريحا، مؤكدة أن الأرقام مرجح لارتفاع بسبب استمرار المواجهات، كما أشارت إلى نزوح ما يقارب من 300 عائلة من مناطق الاشتباكات. هذا ولا تزال حكومة الوفاق عاجزة عن إجبار الميليشيات المتصارعة على وقف القتال والالتزام باتفاق وقف إطلاق النار الموقع بينها في 6 سبتمبر الجاري. وفي سياق متصل حذرت البعثة الأممية الميليشيات بعقوبات جنائية دولية في حال استمرارها في خرق اتفاق وقف إطلاق النار. من جانبه نفى الناطق باسم عملية الكرامة أحمد المسماري وجود قوات تابعة لهم تقاتل في طرابلس، داعيا المجموعات المسلحة إلى الخروج من العاصمة. كما شكك في تقرير فريق الخبراء الأممي المعني بليبيا وطالب بتشكيل لجنة محلية لدراسة كل ما ذكر في التقارير الأممية التي تستهدف حسب رأيه إعادة بناء الدولة الليبية. ضيف حلقة اليوم الخبير في الشأن الليبي الدكتور عبد العزيز غنية. الدكتور عبد العزيز غنية الأكاديمي والخبير في الشأن الليبي، مرحبا بك دكتور إلى هذه الحلقة من بانوراما، وهي مخصصة ستكون لمناقشة آخر التطورات الميدانية في طرابلس.
التحية والتقدير لك أستاذي الكريم وإلى مستمعيك ومتابعيك الكرام أينما كانوا وحيثما وجدت.
أهلا بك. إذن المعارك والاشتباكات عادت إلى طرابلس، هناك حصيلة للاشتباكات التي دارت أمس في طرابلس، الحصيلة وصلت إلى 9 قتلى و13 جريحا. طبعا للأسف هذه الأرقام مرجحة للارتفاع بسبب استمرار المواجهات. يبدو أن حكومة الوفاق عاجزة عن إجبار الميليشيات المتصارعة على وقف القتال والالتزام باتفاق وقف إطلاق النار الذي وقع بين هذه الجماعات برعاية أممية في 6 سبتمبر أيلول الجاري. سؤال بداية لحضرتك، ما هي الأهداف التي يسعى إليها كل طرف، وما الذي يمكن أن يحققه من الاشتباكات التي يقوم بها مع الطرف الآخر؟
للأسف سيدي الفاضل، عندما يجتمع الجهل قلة الوعي وغياب الوطنية والأجندة الخارجية تنتج لك هذه الحروب العبثية في أي دولة في أي مدينة. واليوم للأسف الشديد الضحية هي طرابلس والمدنيين والأطفال والعائلات جنوب مدينة طرابلس، هذا التكتل السكاني الكبير. هناك 3 أو 4 قوات الاتفاق التي رعته الأمم المتحدة لم تكن يوما من الأيام الأمم المتحدة صادقة ولا المجتمع الدولي صادق في حل الأزمات حول العالم، والتجارب عديدة وكثيرة نبدأها بالمشكلة والمعضلة الأولى القديمة جدا وهي مشكلة فلسطين، وننهيها بكثير من المشاكل الأخرى التي ما زالت عالقة على وجه الكرة الأرضية. وليبيا ليست استثناء، هؤلاء المجرمين ما لم يلقوا دعم من مجموعة من الأطراف الدولية التي لم تحترم الاتفاقات الدولية لما عاتوا في الأرض فسادا. القوات المهاجمة هذا لب النقاش ولب الموضوع، ولكن الأمر بشكل محلي على ما يحدث في الأرض، هناك قوات مهاجمة من المجرم المعروف صلاح بادي الذي أحرق مطار طرابلس العالمي في سنة 2014 وأحرق خزانات النفط في داخل مدينة طرابلس التي تغذي مدينة طرابلس بالمحروقات، أحرقها على رؤوس ساكنيها. للأسف هذه ميليشيا وافدة من مدينة أخرى هي مدينة مصراتة ولا أحد يتحكم فيه. هناك خيوط أخرى تقول أن هذا الشخص ينتمي إلى التنظيمات الإسلامية المتطرفة ويحظى بدعم تركي. دخول هذا الطرف التركي على الواجهة وخروجه للواجهة للعامة يبين طرف الإسلام السياسي المتطرف الذي حقيقة عندما غادر طرابلس، وبعض الشخصيات التي تغادر طرابلس الآن تتجه بشكل مباشر إلى تركيا حيث وفرت لها البنوك اللازمة للتهريب وكل العلاقات التجارية الآن بين ليبيا وتركيا مع نضوبها مع الدول الأخرى. المجموعة الثانية المهاجمة هي مجموعة اللواء 7 والذي يصر على اقتسام الكعكة مع المجموعات الموجودة داخل طرابلس. كيف سيكون اقتسام الكعكة؟ ليست هناك شروط واضحة، هناك شروط فضفاضة تقول إن لابد من خروج الميليشيات. الميليشيات الموجودة داخل العاصمة طرابلس والمجموعات المسلحة الموجودة داخل طرابلس هي مجموعات محلية، بمعنى أن لديك مجموعة مثلا تقطن في منطقة سوق الجمعة،
نعم،
ينضم إلى هذه المجموعة أفراد من نفس المنطقة، وبالتالي لا تحتاج إلى حل عسكري، لأن هذه المنطقة ستقاتل مع أبنائها. أنت تحتاج إلى حل سياسي، تحتاج إلى تغييرات وترتيبات في الدولة. عجز تام للمجلس الرئاسي على كثير من القضايا، ولربما تكون القشة التي ستقسم ظهره هذه الاشتباكات العنيفة، وبالتالي سيتم تغيير.
طب لماذا عفوا يعجز المجلس السياسي؟ ما الذي ينقصه هذا المجلس الذي يتمتع باعتراف دولي بالحد الأدنى، على الأقل إذا لم يكن يعني قادرا بنفسه على وضع حد لممارسات الميليشيات، فعلى الأقل الاستعانة لربما قوات أجنبية لإغلاق هذا الملف؟
المجلس الرئاسي للأسف سيد الكريم لا يمتلك من شرعيته إلا الاعترافات وقليل من الأموال، ولكن تنقص الخبرة وإدارة الأزمة الحقيقية لخلوه من رجال دولة، لخلوه من رجال حقيقيين يستطيعوا أن يضعوا حدا لهذه الميليشيات. اختار المجلس الرئاسي بأن يدخل طرابلس أن يتوائم مع هذه الميليشيات وأن يعطيها الصبغة الشرعية، فهو في كل هذه المجموعات التي تقاتل لديها صبغة شرعية من المجلس الرئاسي، بعضا منها يتبع وزارة الداخلية وبعضا منها يتبع وزارة الدفاع، وتتقاضى في مرتبات من الدولة الليبية. ولا يمكن للليبيين أن يصدروا النفط ثروتهم عن طريق المؤسسة الوطنية للنفط لتغذي من يقتلهم ويقتل أبنائهم بدل ما يبني البلد. هذا كلام أي مستمع غير ليبي ربما يقول إنه هذا مستوى الغباء من كيف يديرون البلد بهذا الشكل، ولكن للأسف هذا جزء من منطوق أو من نظرية الفوضى الخلاقة بلد في حالة عدم استقرار، كان هذا الاستقرار حتى وإن كان بسيط، وبالتالي دائما أموالها تهرب للخارج، دائما هناك في هروب لرأس المال المحلي وفساد لا يمكن أن تتسبب الفوضى، عدم قدرة حتى على الدولة أن تشتغل أو مؤسسات الدولة حتى وإن كانت بسيطة حتى وإن كانت محلية صغيرة. يعني اليوم هذه الاشتباكات اليوم يعجز الهلال الأحمر الليبي للوصول إلى ممرات آمنة لإخراج العائلات العالقة التي تستغيث به. يعني من الفوضى ألا تترك حتى ممرا آمنا، وهو من أخلاق الحرب للعائلات وللمدنيين أن يخرجوا من مناطق الاشتباكات.
نعم.
حرب ضروس يرفتيت البلد أكثر وأكثر.
القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر قال بأن تحرير العاصمة طرابلس أصبح مسألة أو خيار لا مناص منه وفق خطة مرسومة. برأيك هل هذا التصريح يعني أنه تلقى ضوءا أخضرا بأنه من المسموح له الآن أن يدخل طرابلس ويسيطر عليها ويقضي على الجماعات المسلحة؟
هو مطلب القضاء على المجموعات المسلحة الخارجة عن القانون حتى وندعت أنها قانونية، هذا مطلب وطني لكل وطني شريف مهما كان توجهه السياسي يختلف على الآخرين، ومطلب وحديث قائد الجيش الليبي بالتأكيد حديث يأتي في محله، لأن مطلوب أن يوجد حل. ولكن السؤال هل هناك قوات داخل العاصمة أو في جوار العاصمة الآن تستطيع أن تتحاصم؟ هذا هو السؤال، خاصة مع التقسيم المناطقي القبلية المقيتة التي انتشرت في ليبيا وعدم وجود كتل عسكرية حقيقية تستطيع أن تلفت هذه الخطط، وهذه الخطط طموحة تحتاج إلى تكاتف. لدينا في المنطقة الشرقية تكاتف كبير جدا من أهالي المنطقة الشرقية، من ضباط وجنود وجيش وموظفين ومن كل القطاعات من كل الخلفيات السياسية، واتحدوا في صف واحد واستطاعوا القضاء على الإرهاب، استطاعوا القضاء على المتطرفين. الآن هم في مرحلة البناء والاستقرار جدا، ولكن للأسف المنطقة الغربية ما بين الانقسام الأيديولوجي المقيت وهو الإسلام المتطرف الذي حقيقة للأسف الشديد ولد لنا أكثر من بقعة في المنطقة الغربية، هناك الانقسامات القبلية المناطقية المقيتة التي لا تريد أن تنصاع لبعضها البعض، وهذا جزء أيضا من المؤامرة الكبرى، ولكن أيضا نحمل المسؤولية بشكل مباشر حتى على النخب الليبية العاجزة. يعني لا أستثني أحد ولا أستثني نفسي منهم، هذه النخبة التي لم تستطيع أن تنقذ البلد، لم تستطيع أن تلب مشروع وطني، يغلق الطريق أمام هؤلاء الفوضويين، هؤلاء الموتورين، هؤلاء السراق الذين ذاقوا مال السلطة والفساد ولن يكفوا عنه للأسف الشديد، والضحايا دائما هم الأبرياء.
نعم، الناطق باسم عملية الكرامة أحمد المسماري نفى طبعا وجود قوات تابعة لهم تقاتل في طرابلس، لكن كان لافتا أنه شكك في تقرير فريق الخبراء الأممي المعني بليبيا وطالب بتشكيل لجنة محلية لدراسة كل ما ذكر في التقرير الأممي التي رأى أنها تستهدف حسب وجهة نظره إعادة بناء الدولة الليبية. إلى هذه الدرجة وصلت عدم الثقة في الأمم المتحدة وفي السيد غسان سلامة الذي كان عليه رهان بأن يحرز تقدم نحو تسوية الأزمة في ليبيا سياسيا؟
للأسف الشديد الأمم المتحدة منذ اليوم الأول في الأزمة الليبية لم تكن محايدة على الإطلاق ولن تكن محايدة اليوم. تقاريرها نرى أنها تصدر تقارير عن جهة دون الجهات الأخرى، معروفين مجرمين الحرب، رأينا محكمة الجنايات الدولية لم تدخل بها أسماء المجرمين الذين عاتوا فسادا في البلد من تهجير تاورغا إلى الذين طبخوا الناس في القدور إلى الانتهاكات اللي حدثت في 2014 والتي تحدث اليوم، وهؤلاء واضحين. ذكرهم السيد غسان سلامة، وجه كلامه إلى صلاح بادي بالاسم عبر موقع الأمم المتحدة وأنه هو من يخترق هذه الهدنة. هذه ميليشيات تحتاج إلى تصفية ومتابعة دولية. الأمم المتحدة تقاريرها دائما تخدم أهداف سياسية لأطراف أخرى، لا نرى من، لا نعلم بالوجه التحديد هذه الأطراف حتى وإننا نشك في بعض منها، ولكن بالتأكيد تقاريرها لم تكن تقارير حيادية. هل هي تقارير تاريخية أم هي تقارير من أجل أن تضع النقاط على الحروف؟ من المفروض كانت هناك لديها تقارير سابقة عن المهربية إمبراطورية تهريب النفط، ولكن لم نرى الأسماء أنها وضعت في محكمة الجنايات الدولية، لم نرى شيء ما بعد هذه التقارير. وهذه التقارير في جلها تستخدم إلى إرباك الوضع السياسي الليبي الداخل أو لسحب دعم شعبي من هذا الطرف إلى ذاك الطرف، لكن الصورة واضحة لدى المواطن الليبي من هو المسؤول عن الكارثة في ليبيا، من الذي يهرب الأموال إلى تركيا، ومن يهرب الأموال ومن يتلقى الأموال من الخارج، كلها في لدى المواطن الليبي. والمواطن الليبي لو أتيحت له فرصة في الانتخابات لربما يختار شخصيات لم تكن بالحسبان، لكن بالتأكيد لن يعطي أصواته لنفس هذه المجموعات، هؤلاء المجرمين الذين مصرين على دمار البلد حقيقة وعدم وجود خطة واضحة لهم لإنقاذها.
نعم، أنا أشكر جزيل الشكر على هذه المداخلة الدكتور عبد العزيز غنية الأكاديمي والخبير في الشأن الليبي، تفضلت وكنت معنا عبر الهاتف من لندن.
أشكر، تحية والتقدير لك استاذ.
وإليكم مستمعين الكرام كل الشكر، وحتى الحلقة القادمة لكم مني أجمل تحية وإلى اللقاء.